بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءة هذا الكتاب منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. رأيت من المفيد جدا لنا جميعا بهذه المناسبة الطيبة أن أقف وقفة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، عن حياة الشيخ. وتذكرت كلمة تنقل عن أبي حنيفة رحمه الله ولها مغزى، يقول: مذاكرة قليل من سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وهذه لها مغزى، لأن قراءة سير الرجال الأفذاذ الذين منحهم الله عز وجل الجلد والصبر والذكاء والهمة العالية في الطلب والتحصيل والجد والاجتهاد، هذه في غاية النفع لطالب العلم من أجل تحصيل الفقه. ولهذا يطلب من طالب العلم أن يخصص أوقاتا من حياته لمراجعة سير النبلاء وسير العلماء الأفاضل وتاريخهم بدءا من الميلاد والنشأة، ويتأمل في حياته، يجد فيها من الأمور التي تدفعه للصبر على الطلب والتحصيل والجد والاجتهاد شيئا كثيرا. وهذا الإمام من هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كنا نقرأ سيرهم في سير السلف المتقدمين. وعندما تطالع سيرة هذا الرجل وحياته وأخلاقه وآدابه، كأنك تقرأ سيرة أحد الأعلام المتقدمين. حتى عندما تقرأ حفظ الرجل للعلم يذكرك بالحفاظ الأوائل، يذكرك بالحفاظ الأوائل في قوة حفظه وكثرة محفوظاته وشدة استحضاره لما يحفظ وبراعته مع قوة الحفظ بسرعة الاستشهاد والاستدلال وإرادة المحفوظ في مناسبته، سواء في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأشعار التي حفظ منها الآلاف المؤلفة. فكانت حياة هذا الرجل حياة عامرة بالجد والعطاء، حافلة بالعلم والتحصيل منذ نعومة أظفاره رحمه الله. فرأيت أن نخصص هذا اللقاء لوقفة مع حياة هذا الإمام، وستكون هذه الوقفة أولا في ترجمة مختصرة لحياته مع بعض الملح واللطائف والفوائد التي في حياة هذا الإمام، ثم وقفة ثانية عن أمر برز فيه رحمه الله في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا وما آتاه الله عز وجل من الحكمة البديعة، إضافة إلى سعة العلم الذي منحه الله جل وعلا إياه. فكانت محاضراته، كلماته التي يلقيها رحمه الله قوية التأثير، يتأثر بها أقوام بل تتبدل بها عقائد. محاضرة واحدة ربما بإذن الله تبارك وتعالى تتغير بها مدينة بكاملها أو قرية بتمامها عن عقائد متأصلة بما أكرمه الله عز وجل به من التوفيق والتسديد وما آتاه الله جل وعلا من الحكمة. وهذه معاني حقيقة نحتاج إليها، وسأضرب على ذلك بعد الكلام على الترجمة له رحمه الله مثالين جميلين جدا فيما آتاه الله من حكمة وسعة بيان وقوة إقناع وطريقة بديعة في الإقناع بحيث أنه يؤثر تأثيرا قويا على من أمامه، ولا سيما من أرباب البدع والمتصوفة ومن تأصلت فيهم عقائد باطلة. وكما ذكرت نحن نحتاج إلى أمثال هذه النماذج والأمثلة حاجة ماسة. نقف أولا مع ترجمة لحياة هذا الإمام رحمه الله، وهو الشيخ محمد الأمين، اسم مركب، ابن محمد المختار أيضا اسم مركب، ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي. ولد رحمه الله في موريتانيا سنة 1325، ونشأ يتيما، توفي والده وهو صغير السن، ما زال في حفظه لجزء عمه وجزء تبارك في تلك السنوات من عمره وهو صغير، وعاش في بيت أبناء خاله، وهم في الوقت نفسه أبناء عمومته، لأن والده كان قد تزوج بنت عمه، فعاش في بيت أبناء عمه وهم في الوقت نفسه أخواله، وكان بيت علم وفضل، كان بيت علم وفضل، وتلقى عليهم في البيت نفسه علوما كثيرة في النحو والأنساب، حتى إن زوجة أحد أخواله كانت عالمة، قرأ عليها الأنساب وقرأ حفظ عليها متون في البيت، هذا قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى في الطلب. فهو مع اليتم نشأ في بيت علم. ويقول رحمة الله عليه، يقول: كنت وأنا صغير أميل للعب، وكانوا حريصين علي في الحفظ والقراءة، فكانوا يحفظونني وأنا صغير الأحرف الهجائية بالحركات: باء فتح باء، باء كسر بي، باء ضم بو، فكانوا يحفظونني إياها وأريد أن ألعب. يقول: فكانوا أولا حفظوني الحروف بدون الحركات، ثم بدأوا يحفظونني الحركات، فلما وصلنا الباء أو التاء بالحركات قلت لهم: باقي الحروف هكذا؟ كان ذكي من صغره. قلت لهم: باقي الحروف هكذا؟ قالوا: نعم. قلت: أنا أقرأ لكم إياها بدون تعليم وتتركونني ألعب. فكمل لهم بقية الحروف على القاعدة، كمل لهم بقية الحروف على القاعدة، مجرد ما أعطوه مثالين أو ثلاثة أتم القاعدة ببقية الحروف بدون أن يلقن، وهذه مسألة تحتاج في الصغير إلى تلقين، لكنه كان ذكيا. فلعل هذه القصة أيضا مما شجعت أهل بيته أن يزيد اهتمامهم به وعنايتهم به، لأنه ذكي وحافظ ونبيه، وملامح الذكاء والنباهة تظهر عليه من الصغر، فهذا مما دفعهم لي، لعل هذا مما دفعهم لمزيد العناية والاهتمام به. والدته رحمها الله لما رأت نبوغ ابنها ورأته أنه أخذ حاجته من العلم في البيت الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه، جهزته ليرحل في طلب العلم، جهزته ليرحل في طلب العلم، وأعدت له جملين: جمل للمركوب والكتب التي له، وجمل للنفقة والزاد، وأرسلت معه خادما وبعض البقرات، وأرسلته يطلب العلم، يرحل لطلب العلم بعد أن جهزته هذا التجهيز. وهذا أمر ذكره هو رحمه الله، وأيضا كسته ملابس كأحسن ما يكون من الملابس وودعته ليرحل في طلب العلم. كان رحمه الله همته عالية جدا أيام الطلب، همته عالية في في التحصيل والحفظ وضبط المسائل، وتميز بهذا الأمر في الاهتمام البالغ بضبط المسائل. وذكر قصة حصلت له تكشف عن الهمة العالية التي كان عليها رحمة الله عليه في الإتقان والضبط وتحرير المسائل والحرص على استيعابها تماما وضبطها. فيذكر قصة حصلت له تبين أنه رحمة الله عليه كان لا يفوت مسألة حتى يستوعبها. فكان في تلك الرحلة درس على أحد المشايخ وكان من عادته يبسط المسائل ويحرر القول فيها، لكنه مرة من المرات في مسألة من المسائل شرح له الشيخ الدرس ولكنه لم يشفي ما في نفسه وكان الدرس فضحه ولم يروي غليله، فخرج من الشيخ وهو لا يزال هذه المسألة لم يروى غليله فيها. فرجع إلى الكتب، بدأ من الظهر مع الكتب يبحث في هذه المسألة بالذات ويحقق القول فيها ويراجع أقوال العلماء إلى العصر، وما زال إلى المغرب، صلى المغرب ورجع، ثم إلى العشاء وهو ما زال لم يعني يتكشف له جوانبها، واستمر في الليل حتى أنه الخادم الذي معه أتى بحطب وأخذ يشعل بالحطب النار وهو معه الكتب يقرأ إلى الفجر. فلما ارتفع النهار يقول رحمة الله عليه: فرغت من درسي وزال عني لبسي. فلما طلع النهار فرغت من درسي وزال عني لبسي. فكانت هذه الهمة العالية فيه، يعني حتى المسألة الواحدة ما يتركها ولا يفوتها حتى يجد أنه ارتوى تماما وتجلت له تماما واتضحت. فهذا نموذج في حياته من الأسباب التي أصبح بها عالما محققا بتوفيق من الله عز وجل، حتى إنه قال كما سيأتي: ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا ودرستها دراسة مستقلة. كل آية يقول ما من آية من كتاب الله إلا ودرستها دراسة مستقلة. فهذا الواقع الذي كان يعيشه في الطلب يدفعه إليه همة عالية ما تقنع بالقليل أو اليسير، وتصبر وتتحمل. كان رحمه الله بتوفيق من الله عز وجل وما من الله عليه به من الجلد والصبر على طلب العلم، كان ذا غزارة عجيبة في العلم حتى قال رحمه الله: لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة. وقال أيضا رحمه الله: كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي ومرة في آية كان يتكلم على بعض معانيها فقال له أحد الحاضرين: سليمان الجمل ما ذكر هذا. سليمان الجمل تعرفون له في الجلالين حاشية على الجلالين، فقال له سليمان الجمل ما قال هذا، يعني كان يقول سليمان الجمل مع اطلاعه واستيعابه ما ذكر هذا. فقال الشيخ: والله إنني أعلم من سليمان هذا بكذا وكذا. يقول رحمة الله عليه: كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. وهذا يدل على استقراءه الواسع واطلاعه الكبير على أقاويل السلف والمأثور عنهم. هذه تذكرنا بكلمة قالها ابن تيمية في مناظرته لبعض المتكلمين لما قالوا له إن السلف عندهم تفسير تأويل لبعض آيات القرآن، قال أنا قرأت 100 تفسير للسلف أو أكثر، ما وقفت على شيء من هذا الذي تقولون، وأتحداكم لمدة 3 سنوات أن تقرأوا كتب السلف التفسير وتخرجوا لي آية واحدة أولوها. هذا التحدي يقول عن ماذا؟ يقول عن امتلاء، يقول عن امتلاء بما كان عليه السلف رحمهم الله بالعلم، بما كان عليه السلف من عقيدة من خلال الآثار التي تتبعها ووقف عليها. كان الشيخ محمد الأمير رحمة الله عليه حافظة، وحفظ الشيء الكثير من الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار السلف، وحفظ أيضا من أشعار العرب ودواوينهم والمنظومات العلمية في أنواع الفنون في الفقه والتفسير والمصطلح واللغة والأنساب، حفظ شيء كثيرا. وكان أيضا له شيء من الاهتمام في صغره بالشعر، حتى أنه ألف منظومة في الأنساب في صغره سماها خالص الجمان، ونحن عرفنا أنه قرأ علم الأنساب على زوجة خاله، فألف منظومة طويلة جدا في الأنساب وسماها خالص الجمان، ولكن يقول دفنتها، يقول دفنتها لأنني ألفتها لأبرز على أقراني، يعني ما كانت النية صافية، يقول فدفنتها، مع أنها منظومة يعني واسعة حافلة جميلة، لكن لما شابها شيء لا يرضاه دفنها في التراب. لما أنهى رحمه الله تحصيله على العلم على العلماء في بلده، ورحل في طلب العلم في أنحاء منطقته، وجدت عنده رغبة لأداء فريضة الحج، وكانت نيته أن يحج ويرجع إلى بلده، هكذا كانت النية. ففي سنة 1367، قلنا أنه ولد عام 25، أي كم كان عمره؟ 67، يعني 42. ففي تلك السنة من عمره وجد عنده رغبة أن يحج، وبدأ رحلة الحج. رحلة الحج خرج في تلك الرحلة وهو العالم الذي ذاع صيته في بلده في العلم، ذاع صيته في العلم وصارت له مكانة، وكان يرجع إليه في الفتوى وفي القضاء وفي مسائل كثيرة جدا في ذلك السن من عمره 42. فرحل وهو عالم، عالم مشهور في بلده ذاع صيته. وأثناء الرحلة كان يمر بمناطق، وفي كثير منها يعرف أهل تلك المناطق أن الذي قدم عليهم هو العالم الفلاني، العالم الفلاني. فكان من الجميل رحمه الله في حياته أنه وصف رحلته هو بنفسه، وصف رحلته بلغة العالم الأديب الشاعر. فلما تقرأ رحلته، رحلة الحج التي سطرها هو وهي مطبوعة، كتبها هو بنفسه، مررنا بكذا، ركبنا كذا، يصف لك الرحلة من أولها إلى آخرها، فيها ملح جميلة ولطائف وطرائف وأشياء ممتعة وأشياء علمية. يقول سئلت مثلا، مررت على قرية كذا فسألني أهلها عن مثلا حكم من المسائل التي مرت وهي دقائق علمية، يقول سئلت عن الحاكم الذي ولاه على المسلمين كفار، تولية المسلم على المسلم بتولية الكافر، يقول سألت عن هذه المسألة فأجبت، ويذكر الجواب 9 صفحات، 9 صفحات أجاب فيها عن هذه المسألة، فيذكر الأسئلة التي وردت عليه. أحيانا يسأل عن بيت من الشعر، وأحيانا يسأل عن وصف معين، أحيانا يسأل عن مسائل نحوية، وخذ من البسط أجوبه من الحافظة، لكن خذ من التحقيق ومن البسط تجدها كلها الأجوبة مبثوثة يذكرها، فتجد بعض المسائل في 9 صفحات، في 10، في أقل، في أكثر، مليئة باللطائف ومليئة بالطرائف جدا، حتى الأشياء التي يعني طريفة التي مرت عليه في رحلة تسجلها. يقول كنا مرة في مجلس في السودان وكنا نتحدث عن بعض المسائل، فكان أحد العوام حاضر عندنا في المجلس فقال لنا: يا شيخ أنا أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة، أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة لأن فيها مكان شريف. العام يقول لهم لأن فيها مكان شريف. يقول قلت له: إيش المكان الشريف الذي في المنطقة؟ قال: فيها الخرطوم. قلت: وما الخرطوم؟ قال: ذكرها الله في القرآن، سنسمه على الخرطوم. فكل هذه يذكرها. ومن الطرائف التي ذكر يقول كان معنا، هي ليست طريفة وإنما أسلوب الشيخ، يقول كان معنا في منطقة مروا عليه، يقول استأجرنا سيارة، يقول سائق السيارة قيل لنا إن أصله عربي من الشام، يقول كان عفيف الجبهة، كان الرجل عفيف الجبهة. إيش تفهم منها؟ يقول كان عفيف الجبهة حتى أن من عفته لجبهة من جبهة لجبهته أن جبهته لا تلامس الأرض، لا تلامس الأرض. يقول فهو لا يفكر، فهو لا يصلي فضلا عن يفكر في الصلاة، عفيف الجبهة. حتى أن بعدها بصفحات قال: ثم ذهبنا فقال لنا عفيف الجبهة الآن وقت الله، يعني ابتلوا بهذا السائق. الشاهد هذه لفتة لكم جميعا أن تقرأوا الرحلة، أن تقرأوا رحلة الشيخ إلى الحج التي سطرها بقلمه مليئة بالتحف والفوائد واللطائف والتحقيقات والمسائل العلمية التي كان يبسطها رحمة الله عليه. بعد الحج توجه رحمه الله إلى المدينة، ثم نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، النية أصلا لما جاء أن يحج ويرجع، لكن لما وصل إلى المدينة وجدت عنده رغبة أن يبقى، وقال كلمة رحمه الله، قال: ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدت عنده رغبة إقامة في المدينة من أجل أن يفسر القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحقق الله عز وجل له رغبته هذه، فأتم تفسير القرآن كاملا، قيل مرة وقيل مرتين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالمرة الثانية أو الثالثة ولم يتمه، وصل إلى سورة التوبة، ومع ذلك أيضا كان مشتغل رحمة الله عليه بتفسير أضواء البيان، كان يعده في بيته ويحرره، وكان يأخذ منه جهدا عظيما، حتى ذكر ابنه الشيخ عبد الله أن في بعض المرات يدخل عليه ضيوف في البيت ما يشعر بهم، باله ذاهب يجمع الشواهد ويستحضر الشواهد للآية التي كان بصدد الكلام عليها، فكان يدخل عند بعض الضيوف ما يشعر بهم من جمعه لذهنه في جمع شواهد الآية من الأحاديث أو اللغة. درس رحمه الله في دار العلوم في المدينة، ودرس في المعهد العلمي بالرياض وكلية الشريعة، ودرس في الجامعة الإسلامية، واستمر مدرسا فيها حتى وافاه الأجل، وكان عضوا رحمة الله عليه في المجلس الأعلى للجامعة، وعضوا أيضا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وله مؤلفات كثيرة جدا معروفة عند طلاب العلم، من أشهرها أضواء البيان، ومنع جواز المجاز، ورفع هام الاضطراب عن آل الكتاب وشرح مراقي الصعود وبيان الناسخ والمنسوخ وغيرها من المؤلفات التي جمعت مؤخرا في مجموع أشرف عليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ومتع بالصحة والعافية، وهو من الذين لازموا الشيخ ملازمة طويلة وأخذوا عنه علوما عديدة منها علم الأنساب، حتى يقال أن الشيخ قال له: ما أخذ عني علم الأنساب في هذه الديار إلا أنت. فالشيخ اعتنى، وهذا من بره بشيخه ووفائه معه، اعتنى بمؤلفاته وأشرف على إعدادها وطبعها، فطبع أضواء البيان، وطبع أيضا تفسيره الذي وجد من تفسيره بصوته، اعتنى به الشيخ الفاضل خالد السبت، فرغ من الأشرطة، وفرغ ما وجد منه من الأشرطة وجمع في 5 أو 6 مجلدات بعنوان العد بالنمير، وطبع مع المجموع، وكان قبل ذلك طبع مفردا، وبذل فيه الشيخ خالد جهود واسعة وصبر عليه صبرا ما يصبر عليه إلا قلائل من طلبة العلم. أقول ذلك عن شيء وقفت عليه لأن كان جار لي وأعرف الجهد الذي بذله والوقت الطويل من حياته الذي ضحى به من أجل أن يخرج هذا الجهد محققا منقحا معتنى به عناية فائقة جدا ودقيقة، فنسأل الله جل وعلا أن يثيبه أعظم الثواب. الشيخ رحمة الله عليه توفي في يوم الخميس في 17 من شهر ذي الحجة عام 1393. كم عمره عندما توفي؟ إذا كان ولادته 25 يعني قرابة 70، ها 68 يعني قرابة 70 سنة. توفي رحمه الله في مكة بعد الحج، تعب في حجه ومرض، وبعد الحج بأيام قلائل توفي رحمة الله عليه. وكانت التعب ظاهر عليه قبل الحج، التعب كان ظاهرا عليه قبل الحج، حتى إن بعض طلابه ألحوا عليه ألا يحج، قالوا: صحتك ما تحتمل، وحاولوا معه، فقال رحمه الله: لا تحاول، سفرتي، اسمع، قال: سفرتي لندن للعلاج أريد أن أكفرها بهذه الحجة، سفرتي للندن للعلاج أريد أن أكفرها بهذه الحجة، لا تحاول معي. وحج وتعب في آخر حجه، وكان هو التعب الذي والمرض الذي مات فيه رحمه الله. هنا في المملكة وفي المدينة التقى ببعض المشايخ وتعرف هنا على كتب أئمة الدعوة وكتب شيخ الإسلام بن تيمية وقرأها واعتنى بها واستفاد منها كثيرا، وأيضا وجوده في المدينة فتح له أبوابا وآفاقا أخرى غير التي كان عليها في بلده، فتحت له أبواب من خلال ما يرى من أصناف الناس وأصناف المذاهب الفقهية. فبدأ رحمه الله بحياة في أيضا وفرة الكتب وتيسر تيسرها ووقوف على كتب ما وقف عليها في بلاده، واعتنى بعناية خاصة بكتب ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال كلمة قالها عن علم من خلال قراءته لكتب شيخ الإسلام، قال كلمة في حق كتب شيخ الإسلام بن تيمية وفي حقه هو رحمة الله عليه، قال: ما رأيت أحدا أعمق فهما وأوسع اطلاعا من هذا الرجل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستفاد كثيرا من كتبه. هناك كلمات لطيفة سطرتها لكم مبثوثة في ترجمته نقلا عن طلابه ومنها عن بعض أبنائه. كان يقول أشياء قليلة انتقيتها، كان يقول رحمة الله عليه: الريال الواحد والألف ريال سواء، الريال الواحد والألف ريال سواء، المهم أن يكون صرفها سليما، المهم أن يكون صرفها سليما، أن تصرف في، لماذا؟ لأن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق، فيقول الريال والألف كلها سواء. المهم أن يكون الصرف سليم، صرفت في مصرف سليم، لا يعاقبك الله عليه يوم القيامة حين تلقاه. يقول رحمه الله: جئت من البلد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ويقول: أنا أقدر أن أكون أغنى الناس، ولكن تركت الدنيا لأنني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله. اغتاب مرة رجلا في مجلس الشيخ، فنهره الشيخ ونهاه، فقال المغتاب: أنا الذي أتكلم، أنا الذي أتكلم، يعني الكلام أنا الذي أتحمله، هو صادر مني أنا. قال: أنا الذي أتكلم. قال: أنا المتكلم لا أنت. فرد عليه الشيخ بقوله: أنا شايب بين جنبي سورة البقرة، تسكت بأدب أو تخرج، تسكت بأدب أو تخرج. فما كان رحمة الله عليه يتيح فرصة ولا لأي أحد أن يغتاب أحدا في مجلسه، فينهى عن ذلك رحمة الله عليه. يقول ابن عبد الله: سألت أبي ما الذي يطرد وساوس الشيطان، قال: تدبر كتاب الله عز وجل. أريد أن أنتقل معكم إلى جانب نحتاج إليه كثيرا، مفيد، فائدة عظيمة في منهج الشيخ رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله عز وجل، مع العلم الواسع العميق والحفظ الكبير والعناية الدقيقة بكتاب الله عز وجل، وما نحسب الرجل عليه من الصدق والإخلاص نحسبه الله حسيبه. كانت كلماته مؤثرة جدا، مؤثرة. كان يذكر الناس بالقرآن: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وكان أسلوبه في التذكير بالقرآن مدهش جدا، لأنه يجمع لك من حفظه جمعا عجيبا للآيات التي في الموضوع الذي يتحدث عنه، ويجمع لك الآية جمعا عجيبا، يأخذ القلوب ويشدها ويؤثر فيها تأثيرا عجيبا. فهذه الطريقة نحتاج جميعا أن ننظر إليها مرات وكرات، حتى تكون طريقة لنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالين من حياته رحمة الله عليه، ننظر هذه الطريقة والنفع العظيم الذي ترتب عليها. ذكر الشيخ وهو من طلابه الذين لازموه طويلا، الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله العالم المعروف، ذكر أن الشيخ انتدب ومعه بعض المشايخ إلى أفريقيا للدعوة إلى الله، وجال في بعض المدن والدول الأفريقية مع المشايخ الذين معه، فكان من المناطق التي سيمرون بها منطقة تكثر فيها الشركيات وعبادة القبور كثرة شديدة. أهل المنطقة متأثرين جدا بالقبورية والشرك والتعلق بالأولياء وعبادتهم من دون الله، فطلب الشيخ أن يعلن له عن محاضرة في تلك المنطقة عن العمل الصالح، عن العمل الصالح وأهميته في حياة المسلم أو نحو ذلك. فأعلن عن محاضرة له، واجتمع عدد كبير من الناس لسماع محاضرة عن العمل الصالح، فبدأ يتكلم عن العمل الصالح وأنه الذي به نجاة العبد، وأن الله عز وجل خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأن كل إنسان بشخص مطالب أن يصلح عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع الإنسان بعد رحمة الله وتوفيقه إلا العمل الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فبدأ يوضح هذه توضيحا بذكر الأدلة على أهمية العمل الصالح ومكانته في حياة المسلم، ثم أخذ يسوق نماذج كثيرة من حياة الأنبياء، وأن الذي ينفع هو العمل الصالح، وبدأ يأتي بسير الأنبياء نبيا تلو الآخر. قال مثلا نوح عليه السلام، ما الذي لما ذكر قصة ابنه وذكر قول الله لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فقال نوح لا لم ينفع ابنه، ابنه ينفع أهل العمل الصالح لو قام به. قول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قال نوح ولوط أنبياء من خيرة عباد الله، ولم يغنيا عن زوجتيهما شيئا، لأن ما في عمل صالح، ما في عمل صالح. نبينا عليه الصلاة والسلام يا عم يا فاطمة يا عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، الذي يغني العمل الصالح. فأخذ يسوق نماذج من القرآن ومن السنة أن الذي يفيد هو العمل الصالح، لا تعلق الشخص بأشياء أو بأمور، الذي يفيد أن تصلح عملك بينك وبين الله، هذا الذي يفيد. الأنبياء مثل ما ترون عرض المسألة هذا العرض وانتهى، انتهى من محاضرته بهذه الطريقة. آيات كثيرة عرضها لهم من قصص الأنبياء وأحاديث في, في, في هذا الباب، ثم أنهى محاضرته وانصرف إلى بيته إلى سكنه. يقول الشيخ عطية ونحن في السكن جانا رجل من كبار هؤلاء، يقول لما دخل علينا أنا خشيت على الشيخ منه، ظننته أنه جاء يعني يريد أن يعنف الشيخ أو يتهجم أو يتكلم على الشيخ. يقول فدخل على الشيخ وقال يا شيخ أنت اليوم كسرت الأصنام التي في بلادنا. قال يقول فتغافل الشيخ، قال أنا ما رأيت أصنام، تغافل قال أنا ما رأيت أصنام ولا، قال لا أنت كسرت الأصنام التي في بلادنا، وأول صنم كسرته في قلبي أنا. فلاحظ إيش الأثر بالقرآن وبالآيات وعرض الدلائل والنماذج التي تضطر من يسمع أن يسلم، تضطره اضطرارا، تضطره اضطرارا، إلا إن كتب الله عليها الله، وإلا تضطره تأخذ بمجامعه وتضطره اضطرارا أن يقبل. آيات واضحات وحجج بينات يقرأها ويحسن في عرضها وبيانها حتى تجعل الإنسان يضطر اضطرارا أن يقبل. هذه طريقة يعني بديئة جدا. فمن هذا المنطلق، والمثال الآخر سيأتيكم الآن، من هذا المنطلق إذا أردت أن تلقي في مكان ما أو في منطقة ما تحتاج إلى إعداد جيد للآيات والأحاديث، والقرآن نفسه مبارك، وإسماع الناس آيات القرآن فيه تأثير، كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك، وكثير من الناس يهمل العناية بالقرآن في الوعظ والتدريس والتعليم، يهمل إهمالا فتذهب البركة، فيحتاج الإنسان إلى هذه العناية. أنا الآن أريد أن أقرأ عليكم نموذج حتى تعرفوا طريقة الشيخ البديعة العجيبة التي تضطر مثل ما قلت لكم من يسمع أن يقبل، تضطره اضطرارا أن يقبل، حتى وإن كان صاحب عقيدة فاسدة نشأ عليها يجعل الشيخ أمامه الأمر واضح مثل الشمس فيضطره إلى القبول. خذوا مثال وإن كان فيه طول لكن فيه نفع عظيم، مثال من دروس الشيخ في المسجد النبوي في التفسير، ودروسه كانت يلقيها ارتجالا، كان يلقيها ارتجالا. فانظروا هذا الكلام الذي ارتجله الشيخ في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، عندما وصل إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أخذ يتكلم عن معاني هذه الآية إلى أن قال وقد بين جل وعلا في آية عامة يعني غير الآية هذه أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية وقفت مرة على كلام لأبي حنيفة أنه قال من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كافر، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقد بينا فيما مضى أمثلة لمصداق هذه الآيات، وبينا أن أعظم الخلق الملائكة والرسل، كان في الكلام شيء من الانقطاع، والملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء، الآن سيأتي لك بأمثلة كثيرة من الملائكة والرسل تبين لك أنهم ما يعلمون الغيب، كلام مقنع يقنعك ضرورة، يعني يقنع من هو في عقيدة أخرى يقنعه ضرورة أن يقبل، وتابعوا معي. يقول والملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء أجابوا بأن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقوله لا علم لنا النكرة فيه مبنية مع لا، والنكرة مبنية مع لا، والنكرة لا تبنى على الفتح مع لا إلا التي هي لنفي الجنس. فمعنى الآية أنهم نفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئا علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة يقولون إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. هذا سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، قد بينا أن الله أمره قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أيضا في سورة الأنعام أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد قال في أخريات أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، كما هو معروف. وقد بينا أن نبي الله نوح ذكر الله عنه في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وقد بينا أمثلة من هذا. فهذا سيد ولد آدم على الإطلاق وأفضل الرسل وأعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه، رميت أحب أزواجه بأعظم فرية أم المؤمنين عائشة لما رموها بصفان بن المعطل في غزوة بني المصطلق كما قص الله قصة موضحة في سورة النور. كان صلوات الله وسلامه عليه مع ما آتاه الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته أم كذب، وكان يقول كيفتيكم يعني عائشة، وفقدت منه العطف الذي كانت تجده إذا مرضت، وكان يقول لها غير دار بالحقيقة، كان يقول لها أي الرسول عليه الصلاة والسلام غير دار بالحقيقة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ما يعلم الغيب، ولم يعلم بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة إن الذين جاءوا بالإفك فسماه إفكا، ثم قال في آخر الآيات أولئك مبرؤون مما يقولون. فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن علمه الله إياها لما نزلت عليه آيات براءتها في بيت أبي بكر. وانظر حكمة الله، الآيات نزلت في بيت أبي بكر، أمها موجودة وهي موجودة ووالدها موجود، ونزلت الآيات في بيت أبي بكر، وسري عنه وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم وقال أما أنت يا عائشة فقد برأك الله، أما أنت يا عائشة فقد برأك الله. كل الفترة التي مضت ما كان يدري عليه الصلاة والسلام. فقالت لها أمها أم رومان قومي إليه فاحمديه، قالت لها والله لا أحمده ولا أحمد اليوم إلا الله لأنه لم يبرئني وإنما برأني الله. وهذا نبي الله إبراهيم، خذ اللطائف، وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو ذبح عجلة لما جاء الأضياف، ذبح عجلة وتعب هو وامرأته بإنضاج العجل وحمله إليهم، كما قال الله: فما لبث أن جاء بعجل حنيد. ولم يدري هذا الشاهد أن الذين ينضج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، ما يدري، جاء ضياف ولا يدري أنهم من الملائكة، ولا يدري أنهم لا يأكلون الطعام، وتعب هو زوجته في ذبح العجل وإنضاجه وتقديمه لهم، هذا لأنه لا يعلم الغيب. ولم يدري أن الذين ينضج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهم، وما درى عن الأمر حتى أخبروه. سألهم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما ارتحلوا من عنده ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مرد حسنة ثيابهم، حسنة ريحهم، خاف عليهم لوط، خاف عليهم وهو نبي لكن ما يعلم الغيب، ما يعلم من هؤلاء ملائكة جاءوا ليعذبوا هؤلاء، خاف عليهم من قومه، لأنه ماذا الشاهد هنا، لأنه لا يعلم الغيب، خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط، فحزن أشد الحزن. ولذا قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لأنه ما يعلم الغيب، ما علم أن هؤلاء الذين عنده ملائكة جاءوا وقدموا لتعذيب هؤلاء، وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم، ما سبب إفساده، وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم، إيش السبب؟ ينبه الناس، انتبهوا يعني إلى السبب، كقوله إن ذلك يوم عصيب، إلا لعدم علمه بحقيقة الواقع، حتى قال ذاك الكلام المؤسف المحزن: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هذا كله من شدة ألمه. ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه وقالوا له: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، الآيات. وقال المفسرون عند ذلك: نشر جبريل أجنحته عليها وشاحه، وضرب أوجههم بريشة من جناحه، فتركها ليس فيها محل العيون، ليس فيها محل العيون، لا أثر فيها للعيون، كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلا، كما أشار الله إلى ذلك في سورة القمر بقوله في قصة لوط والملائكة وقوم لوط: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، والعياذ بالله، فذوقوا عذابي ونذر. وهذا نبي الله يعقوب، خذ أيضا مثال آخر، وهذا نبي الله يعقوب، قال الله فيه: وإنه لذو علم لما علمناه، مدحه الله بالعلم الذي علمه، ومع هذا فولده يوسف كان في مصر، وما بينه وبينه ثمانية مراحل، وما بينه وبينه ثمان مراحل، يعني مسافة قريبة، لا يعلم عن أمره شيئا، لا يعلم عن أمره شيئا، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبينه وبينه ثمان مراحل، ما يعلم الغيب. يقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يطلب من أولاده التحسس ليعثروا على خبره، وهو لا يدري عن حقيقته، حتى جاءه البشير بالقميص كما هو مبين في سورة يوسف. وهذا نبي الله نوح، وهو هو لما قال له ربه: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ظن أن ولده الفاجر أنه من أهله، ولم يدري أنه ليس من أهله، ولم يدري أنه ليس من أهله، حتى قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ولم يعلم بحقيقة الأمر، حتى قال له عالم الغيب والشهادة: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كان جوابه أن قال، يعني نوح، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيضا مثال آخر، وهذا نبي الله سليمان، أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له مردة الشياطين مع قدرتهم على الطيران في آفاق الأرض، ما كان يدري عن قصة بلقيس وجماعتها، ما كان يدري عن قصة بلقيس وجماعتها، حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين، وكان قد خرج بغير إذن، وكان نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروج بلا إذن، كما قص الله في سورة النمل، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فعلم من تاريخ اليمن من هو الهدهد، فعلم من تاريخ اليمن ومن جغرافية اليمن، يعني الهدهد، ما لم يعلمه سليمان عليه السلام. وهذا العلم الضئيل البسيط، علم التاريخ وجغرافية علم تاريخ وجغرافية، أعطى هذا الضعيف يعني الهدهد قوة، وكان له سلاحا وقواه على سليمان، حيث كان هو يعلم شيئا يجهله سليمان. ولذا قام غير مبال بالوعيد، الهدهد قام غير مبال بالوعيد، مع أن سليمان ملك نبي له هيبة الملك وهيبة النبوة، ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة البطل غير مكترث بالوعيد، وإنما قواه أنه علم شيئا من جغرافية اليمن وتاريخهم، هذا الذي قواه، لم يعلمه سليمان، ونسب الإحاطة إلى نفسه ونفاها عن سليمان، وقال إني أحط بما لم تحط به، وقال إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ بيّن فيه بعض تاريخهم، هذا هو النبأ، بيّن فيه بعض تاريخهم أنهم كفرة يسجدون للشمس، وأن ملكتهم امرأة، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الآيتان. وعند خبر الهدهد إياه لم يعلم أيضا حقيقة الأمر، مع إخبار الهدهد له بهذا الخبر لم يعلم حقيقة الأمر، فماذا فعل؟ قال لأنه ما كان يعلم صدق الهدهد، ولذا قال مخاطبا له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هذا يدل على أنه إيش؟ ما يعرف الغيب، سننظر يعني سنرسل أحد إلى تلك المنطقة ويبحث وينظر ويأتينا بالخبر اليقين. ثم أرسله بكتاب كما في هذه الآيات من سورة النمل. كل هذه الأمور، يعني الآن أعطانا الأمثلة ثم وصل إلى نتيجة، قال كل هذه الأمور من عدم علم الأنبياء الكرام والملائكة الكرام، هذه الأمور من الغيب، كله مصدر لقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا تصنع هذه الأمثلة، ماذا تصنع هذه الأمثلة عندما تطرح بهذه القوة وبهذا الصدق أيضا في الطرح والنصح الذي كان عليه رحمة الله، ماذا تصنع في القلوب؟ آيات تلو الآيات وحجج تلو الحجج، ما يعني تضطر من يسمع إلا أن يقبل، إلا أن كتب الله عليه الشقاء وأغلف قلبه وأعمى بصيرته، وإلا من يسمع لابد أن يقتنع اضطرارا وأن يقبل بمثل هذا الطرح الوافي. ثم قال رحمه الله بعد أن وضح هذه المسألة، أخذ يربط من أمامه بالله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما، لما أقنع من أمامه بهذه الحجج الواضحات بأن لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يطلع على ما في الصدور إلا الله، ولا يعلم خوافي الأمور إلا الله، عالم الغيب والشهادة، لما بسط هذه المسألة أخذ يعظ الناس موعظة بليغة يخوفهم بالله الذي أحاط بكل شيء علما. قال وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ، أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء الأرض، فهي أعظم موعظة تلقى يتعظ بها الناس، إلا أنه مع الأسف تمر على آذانهم ولم تكن في قلوبهم،
وهذا أكبر واعظ، لأنه أطبق العلماء على أن أعظم المواعظ وأعظم الزواجر هو واعظ المراقبة والعلم، يعني أن تستحضر دائما أن الله يعلم يطلع عليك لا تخفى عليه خافية. وضرب العلماء لهذا مثلا، خذ المثل، قالوا ولله المثل الأعلى، لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض، أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته، سفاك للدماء إن انتهكت حرماته، ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله حاشية وحوله جيوش، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر في بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملك؟ أيخطر بالبال ملك يعني عنده بطش وقوة وجيش وقتال للرجال سفاك للدماء إذا انتهكت حرماته وحوله جيوشه وحوله نساءه وحرمه، أيخطر بالبال أن أحدا ممن حوله يتعرض لحرمه ولو بغمزة عين أو ريبة؟ لا وكلا، كلهم خاضعون خاشعون، كلهم خاضعون، خاشعة عيونهم خاشعة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة، غاية أمانيهم السلامة. ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى أعظم بطشا وأشد نكالا إن انتهكت حرماته وحماه في أرضه محارمه، وحماه في أرضه محارمه. يوضح هذا الأمر، لو قيل لأهل بلد، لو قيل لأهل بلد إن أميرا، إن أمير ذلك البلد، إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين. مرة ثانية، لو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين. مثل لو وضع كاميرات مراقبة على البلد في كل الشوارع وفي كل المناطق، ومن فعل خطأ معينا سفك دمه، كلهم يبيتون متأدبين، ما ترى أي سفة. لماذا؟ لأنهم استحضروا مراقبة الملك بهذه الأجهزة له فامتنعوا. ولهذا يقول الشيخ هذا أكبر واعظ، أجمع العلماء وأطبق العلماء أنه أكبر واعظ أن يستحضر الإنسان علم الله سبحانه وتعالى به. قال لاباتوا متأدبين لا يفعلون إلا شيئا طيبا، وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وأن لا نتناساه، نحن مصيبتنا وبلاؤنا من تناسي هذا الواعظ، وأن لا نتناساه لئلا نهلك أنفسنا، لئلا نهلك أنفسنا. ونعتقد أننا لو كنا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا يموت ويأكله الدود، أننا بحضرته وملاقاته لا يمكننا أن نفعل إلا شيئا يسره ويرضيه، ملك من ملوك الأرض يأكله الدود، إذا كنا في ملاقاته نعلم أننا ما نفعل إلا شيء يسره ويرضيه. فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض جل وعلا، وأنه أعظم بطشا وأفظع نكالا إن انتهكت حرماته، وأنه عالم بكل ما نسر وما نعلن، فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظ به. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور أن جبريل أراد أن يبين هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينتبه له. وإيضاح ذلك إن الله بين لنا في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض وخلق من أجلها الموت والحياة هو أن يبتلي خلقه، أي يختبرهم بنقطة واحدة، يختبرهم بنقطة واحدة هي نقطة العمل. من يحسن عمله فيأتي به حسنا كما ينبغي، ومن لا يحسن هذا الذي فيه الامتحان. ولذا قال في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة في ذلك قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فدلت هذه الآيات القرآنية أن خلقنا لنختبر ونبتلى في شيء هو إحسان العمل. ولا شك أن العاقل يقول: إذا كان ربي جل وعلا خلق الخلق والسماوات والأرض والموت والحياة لأجل الابتلاء في إحسان العمل، يا ليتني عرفت الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا الاختبار. وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر والمقصد الأعظم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني عن الإحسان، المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله إلا باعتبار هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وهو مراقبة خالق السماوات والأرض، والعلم بأنه رقيب، علمه محيط بكل شيء. ولذا قال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن من عبد الله كأنه يرى الله، وإذا تنزل فقال: لا أرى الله، فهو عالم أن الله يراه مطلع عليه. من كان يعمل أمام الملك الجبار وهو مطلع عليه ناظر إليه لا يمكن أن يسيء العمل، فلا بد أن يحسن العمل. فلا قصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظم وواعظ أكبر. والكلام لا يزال مستمر في بيان هذه المسألة، مسألة علم الغيب. فمثل هذا الطرح، لاحظ أولا بين بطلان وفساد قول من يدعي في الملائكة والأنبياء أنهم يعلمون الغيب فضلا عن الأولياء، وبين هذا بالحجج البينات والدلائل الواضحات المقنعة، ثم أخذ يعظ الناس ويربطهم بالله يتوجهون إليه إخلاصا وصدقا وإنابة وعبادة وإحسانا في العمل، من نفس الباب الذي هو باب الإيمان بأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. أتمنى أن هذا الطرح الذي قرأته عليكم الآن أن تسمعوه بصوت الشيخ، أن تسمعوه بصوت الشيخ وهو يطرحه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في الأشرطة، فلعل أحد الإخوة يراجع وينشط في هذا، وفي آخر أيام الدورة لعله يتم إن شاء الله توزيع شريط في هذا الموضع. فأنا أود أن واحد منكم يتكفل في إخراج الشريط، وأنا متكفل بنسخه على عدد الإخوة ويوزع حتى تكون الفائدة أتم، لأنه ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستاجرة. كلام تسمعون مني غير كلام تسمعونه من عالم جليل وإمام محقق وعنده من الصدق والنصح والبيان والوعظ. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ومن درس الغد إن شاء الله نبدأ بالدراسة في هذا الكتاب، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.